بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، وقد قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. ولا نزال أيها الإخوة مع سورة لقمان، وتوقفنا في موعظة لقمان عند قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. وقد تقدم معنا أن هذه السورة من أبرز مقاصدها ماذا؟ موضوع الحكمة مع شكر النعمة وتوحيد الله جل وعلا. فهذه السورة، سورة لقمان، تحث على شكر نعم الله جل وعلا، وتربط الشكر بالعبودية والتوحيد. فالمسلم لا يمكن أن يكون شاكرا لربه جل وعلا إلا إذا عبده وحده واستقام على طاعته وصرف النعم فيما يحبه الله وفيما أحله الله. وهذا في الحقيقة هو عين الحكمة. فالحكمة في حقيقتها إنما تكون بشكر نعمة الله جل وعلا، أن يعرف الإنسان الغاية من خلقه والغاية من خلق هذه النعم فيشكر ربه عليها. هذه هي الحكمة. بهذا تضع هذه النعم في أماكنها المناسبة لها فتكون حكيما، تشكر نعمة الله تعالى عليك. وهذا مر تقريره معنا في آيات هذه السورة، وبرز هذا الأمر في موعظة لقمان لابنه، حتى فسر الله تعالى الحكمة بالشكر، وكان جزاء الحكمة الشكر. قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ثم تقدمت معنا الوصية الأولى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، أعظم موعظة ماذا؟ قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبدأ بالتوحيد، بإصلاح العقيدة، بإصلاح القلوب، لأن القلوب الإخوة إذا امتلأت بتعظيم الله ومحبة الله، والمسلم تدبر آيات الله تعالى وتعبد بأسمائه وصفاته ودائما يسمع هذه النصوص في تعظيم الله، إذا حصل هذا في القلب الإخوة تستقيم الجوارح على طاعة الله وتترك المعاصي. فالتوحيد هو أصل زكاة النفوس، هو أصل الموعظة والتذكير. إذن هذه الوصية الأولى، وقد مرت معنا ومر معنا التفصيل في هذه الآيات المتقدمة بما يتناسب مع حكمة لقمان. كما عرفنا أنه من الحكمة أن يبدأ بأقرب الناس إليه، وذلك وصى ابنه، ومن الحكمة أن يكون الكلام وعظا إذا كان السامع عنده شيء من الإعراض، فالوعظ هو الكلام المقرون بماذا؟ النصح المقرون بماذا؟ الأمر والنهي المقرون بماذا؟ بالترغيب والترهيب. فهذا هو الوعظ، وهذا من الحكمة. وتأمل كيف يتودد لابنه: يا بني لا تشرك بالله، ثم ينفره من الشرك ويقبح الشرك في عينه، يقول: إن الشرك لظلم عظيم. ثم يقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ كثيرا ما يقرن الله تعالى في القرآن بين ماذا وماذا؟ بين التوحيد وبر الوالدين. ولذلك قال الله تعالى هنا: ووصينا الإنسان بوالديه، ذكر الوصية بالوالدين ضمن موعظة لقمان بعد التوحيد، كما قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، إلى آخر الآية. وذلك لأن الحق الأعظم بعد حق الله ورسوله إنما هو حق من؟ الوالدان، حق الوالدين. الله تعالى خلقك ورزقك، فيجب عليك أن تعبده وحده. انظر إلى الوالدين، هما السبب في وجودك، خلقت بسببهما. ثم تأمل كيف تربيت ونشأت بعد فضل الله تعالى ونعمة الله بسببهما. فلذلك كان الحق عظيما، فقال: وصينا الإنسان بوالديه، فهما كالوصية عندك. انظر إلى الوصية كيف الإنسان يهتم بها. الوصية عند الموت، لو أن أمك وصتك عند موتها بشيء، هل تفرط في هذه الوصية؟ أبدا، تحافظ عليها غاية المحافظة. فكذلك اجعل الوالدين كالوصية عندك، هل تؤدي هذه الوصية أو لا؟ وصينا الإنسان بوالديه، وصانا بهما أن نفعل ماذا؟ بالإحسان، كما جاء في الآيات الأخرى. ووصينا الإنسان بوالديه أن يحسن إليهما، يكرمهما، كما قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهنا يذكر ما يدعو الإنسان للإحسان إلى والديه، قال: حملته أمه وهنا على وهن. ما معنى وهنا؟ ضعفا على ضعف، يعني كلما تقدم بها الحمل كلما ازدادت ماذا؟ ضعفا على ضعفها، واشتد عليها الألم والوجع والتعب. حملته أمه وهنا على وهن، يعني متزايد وأعظم مما سبق، لأنه كلما تقدم بها الحمل يكبر بطنها والجنين يكبر فتتعب أكثر. حملته أمه وهنا على وهن، انظر كيف حملتك في بطنها 9 أشهر، ثم بعد الولادة ماذا تأتي أيضا؟ يعني ماذا؟ الرضاعة. قال: وفصاله في عامين. فصاله يعني ماذا؟ يعني فطامه، والفطام يعني يسمى فصالا لماذا؟ لأن فيه ماذا؟ فصل عن الرضاعة، يسمى فصالا. وفصاله في عامين، يعني خلال العامين، فيمكن أن يكون الفطام قبل ماذا؟ قبل الحولين، وفصاله في عامين. والأكمل نعم أن كما قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا هو الأحسن كما اكتشف هذا الآن علميا. لكن يجوز أن يفصل عن الرضاعة بحسب الحال في خلال العامين، وفصاله في عامين. وتأمل كيف قال في عامين، ما قال في سنتين، لأن العام يعبر به عن ماذا؟ عن الخير العام. قال تزرعون 7 سنين دأبا، ثم قال ثم يغاث الناس، ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، عام. فهذه الكلمة تدل على السعة والخير، والعام هو المستغرق لأفراده. فكذلك هنا قال وفصاله في عامين، يعني الفصال وقت الرضاع يكون فيه خير للجنين ما دام يعني يرضع من أمه. قال وفصاله في عامين، قال لما كان الوالدان يعدان وجدان الولد من أعظم أسباب الخير والسرور، عبر في أمره بالعام الذي تدور مادته على السعة. نعم. طيب، قال وفصاله في عامين، وطبعا من هنا قال بعض العلماء يعني بالجمع بين هذه الآية وحمله وفصاله كم؟ 30 شهرا. إذا كان الحمل والفصال 30 شهرا، والفصال في عامين كم يبقى من الأشهر؟ 6 أشهر. إذا كان 30 شهرا مدة الحمل مع الفصال، والفصال 24 شهر في عامين، يعني 6 أشهر. فهذه أقل مدة للحمل، ممكن أن تكون 6 أشهر، ثم يعني قد تطول إلى الغالب 9 أو قد تطول أيضا. طيب، قال وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فذكر هنا الموصى به، وصانا بماذا؟ قال أن اشكر لي ولوالديك، فقدم شكره جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك، وقرن شكر الوالدين بشكر الله تعالى. أن اشكر لي ولوالدين يعني ولوالديك بالإحسان إليهما. الإخوة بر الوالدين والله يعني أعظم أسباب التوفيق في الدنيا والرضا في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. تريد أن يرضى الله تعالى عنك، وإذا رضي الله عنك فتحت لك أبواب الخير والرحمة، وفقت في حياتك، عليك ببر الوالدين، عليك ببر الوالدين. محمد بن سيرين رحمه الله دخل عليه رجل وهو عند أمه، فقال ما بال محمد يشتكي من شيء مريض؟ قالوا لا، ولكن هكذا يكون عند أمه إذا جلس معها، يكون في غاية الذل ويخفض صوته تأدبا معها. فالإنسان عليه أن يغتنم هذا الباب من الخير، هذا باب عظيم من أبواب الجنة، بر الوالدين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. قال أن اشكر لي ولوالديك، ثم تأمل، هذه موعظة فيها تخويف وتذكير بالآخرة. قال إلي المصير، فتحاسب هناك عند الله جل وعلا إذا رجعت إليه. ثم قال الله تعالى: وإن جاهداك، تأمل هنا لما حث على الإحسان يذكرون الله تعالى بأن حق الله تعالى مقدم على حق الوالدين لو أمر بالمعصية والشرك، فقال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، يعني لأن الشرك هل عليه دليل؟ هل عليه علم؟ لا، هذا فيه إبطال للشرك. ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا تطعهما في الشرك وفي ما يأمرانك به من الجهالة والمعصية، فلا تطعهما. ولكن في الوقت نفسه ماذا؟ هل معنى هذا أنك لا تطعهما يعني تكون المعاملة بينك وبينهما بالجفاء وعدم يعني اللين وعدم المعروف؟ لا، قال ماذا؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، تصاحبهما بالمعروف، والمعروف كلمة جامعة لكل يعني الخير، بما يتناسب مع عرف الناس، ما يعرفه الناس من خير وإحسان. قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. ثم لما كان في هذا الإخوة يعني قد يجر هذا التعامل مع الوالدين والمصاحبة لهما بالمعروف قد يجر هذا إلى شيء من المحاباة في الدين أو الملاينة، فرجع مرة أخرى، رجعت الآيات تذكر، قال واتبع سبيل من أناب إليه. سبحان الله ما أجمل القرآن. يعني قال فلا تطعهما، قد يتوهم متوهم أن الإنسان يعامل والديه بالجفاء، فقال وصاحبهما في الدنيا معروفة. قد يعني يزل الإنسان ويتنازل عن شيء من دين الله، قال واتبع سبيل من أناب إليه، اتبع سبيل من أناب إليه، من رجع إلى الله، من تاب إلى الله، اتبع سبيل من أناب إليه. والإنابة أن يقبل المسلم بكلية على الله، ينيب إلى الله، يرجع إلى الله بقلبه وجوارح محبة وتعظيما وتوبة إلى الله جل وعلا، فلا يداهن ولا يلين يعني في دين الله. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذا الكلام وعظ، بهذا والله تنصلح القلوب كلما استمعت هذه الآيات التي فيها الرجوع إلى الله، وأن الله تعالى سينبئنا بأعمالنا بما كنتم تعملون، عملت كذا، فعلت كذا، أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا. فإذا على المسلم أن يتقي الله تعالى ونستعد للقاء ربه جل وعلا. وهذه الآية الإخوة تذكرنا بقصة من من الصحابة، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لما أسلم وكانت أمه يعني على الكفر، كانت كافرة، يعني شق عليها هذا وامتنعت من الطعام والشراب، قالت لن آكل حتى تكفر بمحمد، فبقيت يوما ويومين وهي لا تأكل، وقاربت على الهلاك، حتى يعني روي أنهم كانوا يدخلون الطعام في فمها. فلما يعني تركت الطعام اليوم واليومين والثلاثة، ذهب إليها وقال يا أمة والله لو كانت لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا ما كفرت بمحمد، لن أرجع عن دين الإسلام، عن دين محمد. عند ذلك استسلمت وأكلت. فقال وصاحبهما، قال فلا تطعهما في الشرك والمعصية. وأخرج البخاري تعليقا، ذكر البخاري تعليقا الحسن البصري رحمه الله، قال إذا منعته أمه من صلاة الجماعة، من صلاة العشاء في الجماعة شفقة عليه فلا يطيعها. يعني إنسان بلغ أو كان صغيرا فمنعته أمه من صلاة الجماعة، صلاة العشاء، خوفا عليه، قال فلا يطيعها، يصاحبها بالمعروف. فإذا يعني هنا الإخوة الإنسان عليه أن يبالغ في بر الوالدين ويحرص ويحسن، ولكن يعني الدين دين ولا يتنازل عنه، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وثق تماما أن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس رضي سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لما يراك الوالدان مثلا متمسكا بدينك، بصلاتك، بسنتك، ربما كان بعضهم لجهله يعني يمنعك من هذا ويصدك عن هذا، فتصبر وتحتسب وتحسن الخلق معهما، حتى ولو كان يعني ينهيانك عن طاعة الله أنت ما تسمع لهما، لكن صاحبهما في الدنيا معروفة، فيعني يدخل في قلوبهما شيء من الحياء والتعظيم لابنهما، يقولون كيف هذا الابن، كيف يعني متمسك بدين حق التمسك، فتعظم في أعينهم، وكيف أن الاستقامة أدت به إلى حسن الخلق. كان قبل الاستقامة يعني يقصر في حقنا، لكن بعد الاستقامة نراه يعني أحسن إخوانه، هو الذي يخدمنا، هو الذي يقوم علينا، هو الذي يسأل عنا دائما. فأظهر لهما هذا أولا تعبدا لله، أنت تطيع الله تعالى، أن الله هو الذي أمرك بهذا، الله يحب هذا، تفعل هذا ابتغاء وجه الله، لكن أيضا تفعل هذا حتى تحببهما في طاعة الله تعالى والاستقامة على دينه. هذه حقيقة الاستقامة، أخلاق حسنة طيبة. هنا الإخوة في سورة لقمان قال وإن جاهداك على، وفي سورة العنكبوت مر معنا أنه قال وإن جاهداك إيش لتشرك بي لتشرك، وهنا قال فلا تطعهما فقط، هنا قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. فتجد في سورة لقمان التأكيد أعظم، أو يعني جاء بصورة أعظم من التأكيد في سورة العنكبوت، والأمر واضح، لأن هنا المقام ماذا؟ الوصية ماذا؟ وصية والد لولده، وصية والد لولده، فناسب في هذا المقام الذي هو أصالة، المقام هنا أصالة يتكلم عن يعني الوصية يعني بين الوالد وولده، فناسب أن يعني يذكر الولد تذكيرا يعني بالغا بهذه المسائل، بخلاف سورة العنكبوت يعني كما مر معنا جاء هذا من باب أن هذا من الفتن التي يلاقيها المسلم في حياته، فتنة الشرك، الفتنة في الدين من أقرب الناس إليه، فذكر هذا وإن جاهدك لتشرك به بما يتأدى به المقصود حرف اللام، وإن جاهدك لتشرك به، لكن هنا تأمل كيف قال وإن جاهدك على أن تشرك به، وقال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، فالمقام هنا يستدعي التأكيد، لأن المقام هنا مقام بين الوالد وولده، فناسب أن يؤكد يعني هذا الأمر. ثم يقول الله تعالى يا بني، يقول على لسان لقمان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. تأمل إلى مناسبة هذه الآية لما قبلها وإلى حكمة لقمان رضي الله عنه، لما قرر في الوصية الأولى أصل العقيدة التوحيد والنهي عن الشرك أصل الإيمان، وصاه بعد ذلك بماذا؟ يا بني إنها إن تكو، ما هي هذه إن تكو؟ يعني لابد نفهم الآية أولا حتى نعرف الصلة بين الآيات. إن تكو يعني ماذا؟ الحسنة أو السيئة، الطاعة أو المعصية التي تفعلها. إن تكو يعني شبه هذه الطاعة أو العمل الذي تفعله كماذا؟ كحبة خردل، فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يعني مراقبة الله تعالى. هذا يتعلق بماذا الإخوة؟ بتكميل الإيمان، بتكميل الإيمان. لما قرر في الوصية الأولى أصل الإيمان، بعد ذلك وصاه بوصية فيها تكميل الإيمان، تكميل الإيمان يكون بهذا الأمر بمراقبة الله تعالى، بخشية الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مراقبة الله. قال هنا يا بني، تأمل كيف أعاد، مع أنه قال في البداية يا بني لكن يعيد، هذا في التأكيد على ماذا؟ على التلطف في الكلام واللين في التعامل مع الأبناء. يا بني، وكذلك في المقابل يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف وأن يمسك عذاب من الرحمن، هكذا الوالد يكلم ابنه باللطف، وكذلك الابن يكلم يعني والديه يعني الاحترام والتقدير. قال يا بني إنها إن تكو، إنها الهاء تعود على ماذا أو ماذا يسمى هذا الضمير؟ هذا ضمير الشأن يسمى الإخوة، هذا ضمير الشأن. إنها يعني إنها يعني الحادثة والقضية التي نتكلم عنها، القصة إنها، وهذا الضمير فائدته تفخيم الكلام وتعظيمه، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، إنه، يعني إن الأمر والشأن أنا الله، فالجملة التي بعدها تفسير لها. كذلك يقول إنها المسألة يا ابني مسألة عظيمة، كان يقول يا هذه مسألة عظيمة، إنها القضية ماذا، اسمع إليها استمع إليها، إن تكو مثقال، إذن اسم كان وين مفهوم من الكلام، إن تكو يعني ماذا، الحسنة أو السيئة، يعني إن تكو الحسنة أو السيئة التي تعملها مثقال حبة من خردل. وتأمل هنا قال إن تكو، ما قال إن تكن، حذف النون، المقام هنا مقام خفاء، إن تكو مثقال حبة من خردل، حبة خردل صغيرة، فناسب أن يحذف النون لأن المقام هنا مقام يعني إخفاء ويعني بيان، يعني أن العمل يعني الخفي والحسنة والسيئة وإن كانت أخفى ما تكون فالله تعالى يعلمها. قال إن تكو مثقال حبة من خردل، هذه الحسنة والسيئة التي تعملها، تخيل أنها على وزن ماذا، حبة خردل، مثقال حبة من خردل يعني بوزن حبة من خردل. قال قتادة يعني من خير أو شر، إن تكو يعني الحسنة والسيئة كما عرفنا من خير أو شر، إن تكو مثقال حبة من خردل. وتأمل كيف اختار حبة الخردل، حبة الخردل معروفة يعني في غاية ماذا، الصغر والدقة، دقيقة جدا، إن تكو مثقال حبة من خردل. اليوم يعني يكتشفون في الخردل يعني علاج يعني كبير وفوائد عظيمة. طيب هكذا القرآن يعني لما تذكر في هذه الأمور، وإن كانت على سبيل التمثيل والأمر العارض، لكن يعني لا يكون إلا وفيها يعني خير ونفع. قال إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، هنا أثبت النون، لماذا؟ لأن المقام ماذا، مقام استقرار وإثبات هذه الحبة في الصخرة، فقال فتكن في صخرة. تأمل سبحان الله القرآن في غاية الدقة، ما يحذف حرف ولا يثبت حرف إلا لحكمة. المقام الأول فيه مقام يعني إخفاء ومقام دقة وصغر هذه الحبة، فيعني حذف حتى النون، إن تكو مثقال حبة من خردل، لكن المقام الذي بعده مقام استقرار هذه الحبة في الصخرة، فقال إن تكن، أظهر النون يدل على يعني استقرار الأمر. وهذا تجده في القرآن كثيرا، يعني الآيات التي تذكر فيها النون يعني سيكون هناك يعني معنى يتناسب مع ذكر النون من الاستقرار، من الطمأنينة، من وإذا حذفت النون ستجد أن المقام يتناسب مع حذفها، يكون مقام سريعا. وهاتوا الآيات في هذا، ممكن مثل ماذا، ولا تحزن عليهم ولا تكو، هكذا قال ولا تكو بحذف النون، ولا تكو في ضيق مما يمكرون. شوف كأن الكلام يعني أبدا ما يمكن أن تذكر فيه النون، المقام يعني فيه هم وضيق، فما يناسب أن تلفظ بالنون التي فيها ماذا، سكينة، تكن ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، يعني وهكذا يعني الآيات في إثبات النون. وهذا يعني تراجع فيه كتب المفسرين التي تهتم يعني ذكر هذه المسألة الدقيقة، مثل نظم الدرار أو الزمخشري، فتجد فيها مثل هذه اللطائف. طيب قال تخيل الآن حبة خردل تكون في صخرة، شوف كيف ضيق، في صخرة في الأرض، في صخرة في أخفى مكان وحبة صغيرة، أو في السماوات، سبحان الله، من الضيق إلى أوسع الأمور، أوسع المخلوقات السماوات، أو في الأرض أيضا، هذه الأرض الواسعة التي نعيش عليها، تخيل حبة خردل في صخرة من هذه الصخور وهذه الجبال على وجه الأرض، ثم قيل لك يلا ابحث عنها، أو هكذا رميت في الفضاء الواسع في السماء، أو جعلت في هذه الأرض بقاراتها وبحارها، وقيل لك يلا ابحث عن هذه الحبة، قال يأتي بها الله، لا يخفى عليه شيء، يأتي بها الله. لماذا؟ قال إن الله لطيف خبير. تأمل كيف ختم هذه الآية بهذين الاسمين اللذان يتناسبان مع هذه، مع هذا المعنى، لطيف، الله تعالى لطيف. من معاني اسم الله اللطيف ماذا؟ نعم، اللطف. وماذا؟ شيء لطيف. تقول شيء لطيف يعني ماذا؟ دقيق. نعم دقيق، وخفي دقيق. فالله تعالى لطيف بمعنى أنه يدرك الأمور، أو يعلم، يقول يعلم الأمور الدقيقة، ولو دقت الأمور يعلمها جل وعلا، لا تخفى عليه خافية. وكذلك خبير، تقول مثلا يعني شوف إنسان أول ما يبدأ بالطب مثلا، يقول هذا يعني صح عنده علم بالطب لكن ما عنده خبرة. الخبرة إيش تأتي؟ ماذا بماذا؟ هذا بالنسبة للإنسان الضعيف، وإلا الله تعالى غني عن هذا، لكن بالنسبة للإنسان يعني تفهم حقيقة الاسم هذا، تأتي بإيش؟ بالممارسة والتجارب. بعد هذا يكون عنده إيش؟ إدراك لماذا؟ يعني للخبايا، لأسرار الأمور، للخفايا التي تتعلق بهذه المسألة، فيكون تقول عنده خبرة، يعني يعلم بواطن الأمور وخفاياها. فكذلك الله جل وعلا إن الله لطيف خبير، يعلم الأمر الدقيق ولو كان ظاهر لكن دقيق يعلمه، ويعلم الأمر الخفي والأمر الباطن الذي يعني لا يدركه يعني الإنسان، لا يدركه المخلوق، فالله تعالى يعلم كل شيء. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لذلك الإخوة لابد أن نربط قلوبنا بهذا الأمر، إن أردت كمال الإيمان لابد أن تربط قلبك بهذا في كل شيء تراه. وهكذا ربي ولدك على مراقبة الله دائما. أشوف كيف لقمان يربي ابنه على مراقبة الله دائما. أشعر ابنك بقرب الله تعالى، بعلم الله، باطلاع الله عليه في كل لحظاته. وهذا أيضا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وفي لفظ احفظ الله تجده أمامك. شوف كيف يعلمه القرب من الله جل وعلا. احفظ الله تجده تجاهك. فدائما نمي هذا في قلب ولدك، دائما أشعره بأن الله على كل شيء قدير، وأن الله يعلم كل شيء. لا تجعل حياتها هكذا فارغة من تذكر الله ومراقبة الله في كل شيء يرى. ترى مثلا تمشي معه رأيت حمامة، قل له يا بني شوف الحمامة هذه تطير بين السماء والأرض في هذا الكون الواسع، الله تعالى يراها وهي تحرك جناحها، يعرف، يعلم هذه الحمامة الآن وين تذهب. نحن الآن الحمامة غابت عنا، وين سارت؟ ما أدري وين سارت، لكن الله تعالى يعلم أين ستذهب وأين ستستقر. ثم تتلو عليه قول الله تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، ماذا قال؟ إنه بكل شيء بصير. يعني إذا نظرت إلى الحمامة لا تنظر إليها نظرة مجردة، بل انظر إليها بعين ماذا؟ بعين التأمل، أنها بقدرة الله تطير بقدرة الله، والله تعالى يراها، إنه بكل شيء بصير. وهكذا يا ابني هذه الشجرة كيف وجدت؟ هذه الشجرة من أنبتها؟ كانت حبة صغيرة، فالله تعالى أنزل المطر من السماء ثم أخرج من هذه البذرة اليابسة الميتة ما ترى في الأرض، ما يراها أحد، أخرج منها هذه الشجرة التي تراه نأكل من هذه الثمار رحمة من الله، تشعر ابنك بهذا، تعلمه هذا الأمر. أما أن تتركه للتلفاز يربيه كما يشاء، كما أخبرت عن بعضهم يقول مرة مسكين والد سأل ابنه، يعني نزل مطر فيعني هكذا أراد أن يدخل معه في كلام إيماني، قال يا ابني من الذي ينزل لنا المطر؟ فالابن يقول هناك شخص يسمى اسم يسمعه في الرسوم المتحركة فلان، وإذا بالوالد يصعق، كيف فلان؟ هذا إلحاد في الدين. قال نعم يا أبتي فلان هناك في شجرة تصعد وتصل إلى السماء، وإذا بهناك قصر، هناك رجل كبير هو الذي يأمر وينزل المطر وكذا. شوف كيف إلحاد وشرك، وموجود في الرسوم المتحركة. فيعني هذه مصيبة الإخوة، من صغر هكذا ما يتعلق قلبه بالله، لا أشعره بالقرب من الله في كل شيء. يا ابني الآن نحن في المسجد، الله تعالى يرانا، يراك وأنت تدخل المسجد، كيف هل تتأدب مع الله؟ هذا بيت الله. كيف إذا زرت يعني ملكا كيف تكون بأدب، تدخل عليه بأدب، تكلمه بأدب، ما تتحرك في المجلس حركات طائشة، ما ترفع صوتك. هكذا إذا كنت في المسجد أنت الآن قريب من ربك جل وعلا، الله يراك إذا صليت، الله يرى كل حركة، كيف ترفع يديك في الصلاة، كيف تضع يدك اليمنى على اليسرى، وأنت تعلمه صفة الصلاة تشعره أن الله يراه، كيف تضع أصابعك في السجود، هل تضم أصابعك وتستقبل بها القبلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أو أنك ما تبالي بهذا؟ كيف ما تبالي؟ لأنك ما تستشعر أن الله يرى هذه الأصابع وأنت ساجد. فالذي يستشعر مراقبة الله في كل أحواله تجده مستقيما على طاعة الله، بل مستقيم على السنة. فالمراقبة كما قال بعض السلف، قال من عمر باطنه بالمراقبة، قال يعني معنى كلامه، قال نور الله ظاهره بالسنة والإخلاص. هذا أساس الدين الإخوة. فدائما أشعر ابنك بقرب الله تعالى، وحتى القصص التي تقصها عليه في الحقيقة كلها تصب في هذا الباب. قصة له قصة مثلا أصحاب الفيل، وكيف أن الله يرى، وكيف أن الله يدافع عن بيته الحرام، الله موجود، لا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وهكذا في كل يعني موقف. وهكذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا يعلم ابن عباس، وهكذا يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعيش قلبه معلق بالله. وإذا قرأ القرآن كيف يستشعر كمال القرب من الله ومناجاة لله؟ إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، إذا مر بآية فيها سؤال سأل الله. هذه تلاوة العبد القريب من ربه جل وعلا الذي يستشعر كمال قربه. وذات يوم أدخل أو جاءت الغنائم وأدخلت على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فأمسك بأنفه، قيل له هذا طيب، يعني غنائم كان من بينها يعني بعض الأموال مسك، فأمسك على أنفه، قيل له ويحك تمسك على أنفك وهذا طيب، كيف تمسك على يعني تمسك أنفك ليست برائحة خبيثة، رائحة طيبة، كيف تمسك على أنفك؟ قال وهل ينتفع به إلا من رائحته؟ قال هذا ليس حق لي، هذا حق للمسلمين، ما للمسلمين، كيف أنا أشم رائحة ما تحل لي؟ سبحان الله، شوف مراقبة الله وصلت إلى أي درجة. هكذا الإخوة المسلم، يعني أنس رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قال فما قال لي أف قط، يراقب الله في كل لفظة. فهكذا المسلم الإخوة الذي يراقب ربه جل وعلا يفوز بكمال الإيمان، يفوز بالإحسان، تستشعر يعني أسماء الله وصفاته في كل شيء تراه، كل شيء تسمعه، في عبادتك، في حياتك، في معاملتك مع الناس. ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قط، لماذا؟ قلبه معلق بالله، تعامل مع الله ما يتعامل مع بشر. فإذا أساء إليه أحد أو فيدفع بالتي أحسن، لأنه يتعامل مع الله. هذه المراقبة الإخوة، هذه المراقبة لله تعالى هي أصل وكمال الإيمان. قال إن الله لطيف خبير، ثم يقول لابنه يا بني أقم الصلاة. تأمل إلى هذا التدرج، أصل الإيمان لا تشرك بالله، كمال الإيمان مراقبة الله. طيب الآن كمل الإيمان، بقي ماذا؟ الإيمان بقي ماذا بعد الإيمان؟ العمل. فحثه على أعظم الأعمال، أعمال الجوارح. يا بني، تأمل كيف يكرر تلطف في الخطاب، يا بني أقم الصلاة، يقول صلي أقم الصلاة، هكذا في القرآن يأتي لفظ إقامة الصلاة. الصلاة كأنها يعني بناء، وأنت تقيمه وتبنيه، فهذا اللفظ فيه إشارة إلى المحافظة على أركانها وواجباتها ومستحباتها وخشوعها. أقم الصلاة، الصلاة الإخوة صلة بين العبد وربه، منزلتك عند الله بحسب حالك في الصلاة، وقدر الإسلام في قلبك بحسب قدر الصلاة في قلبك، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، فاحذر أن تلقى الله ولا قدر للإسلام في قلبك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ينصرف يعني من صلاته ما كتب له إلا عشر صلاته، ثم قال تسعها ثمنها، الآن قال نصفها، حسب حضور قلبك واتباعك للسنة. وهكذا تربي ولدك على الصلاة، تربي ولدك على الصلاة، هذا من أعظم أسباب صلاح الولد واستقامته، تربطه بالصلاة، تجعل الصلاة جزءا من حياته من جسده وهو صغير، أول ما يعني يبدأ يفهم ولو كان سنتين وشيء أو ثلاث سنوات تحضره إلى المسجد، إذا كان يعني يتأدب ويجلس فيأتي معك المسجد، فخلاص انظر إلى ولد يعني من الثالثة إلى السابعة وهو إيش يأتي إلى المسجد مع والده، خلاص أصبحت الصلاة جزء من حياته ما يتجزأ، خلاص لابد أن يأتي للمسجد، يحافظ على صلاة الجماعة. كذلك البنت مع أمها، الأم لما تقوم تصلي، البنات يحبون أن يعني يقلدن الأمهات، فتأتي البنت الصغيرة المسكينة وتقف بجانب الأم أو تصلي معها، نعم هذا طيب، تشجعها، اشتري لها سجادة صغيرة وحجاب مثلا، وهكذا شجع الأبناء على الصلاة والمحافظة عليها ولو بمكافآت، وهكذا حتى تصبح بالفعل الصلاة جزء من حياته ما تجزأ أبدا. قال مجاهد رحمه الله سمعت أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابنه يا بني هل صليت معنا؟ قال نعم. قال فهل أدركت التكبيرة الأولى؟ قال نعم. كيف؟ الله أكبر، يعني يحاسبه ليس فقط على الصلاة، على ماذا؟ التكبيرة الأولى. فهكذا يعني إذا الابن ارتبط بالصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يربي أطفال المسلمين على الصلاة، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، طبعا الأمر هنا يأتي لكن قبل السبع تمرين ويصلي معك، لكن وقت يعني سن السابعة بدأ الطفل يعني خلاص يميز ويعرف يعني طاعة الله وكذا، فتأمره بالصلاة، قال واضربوهم عليه وهم أبناء عشر. تأمل مع أنه غير بالغ في الغالب، ما يبلغه ابن عشر، لكن يضرب عليها لماذا؟ حتى لا يستحوذ على الشيطان. الابن إذا وصل عشر سنوات وهو يترك المسجد وما يصلي، فهذا في الغالب أن يستحوذ عليه الشيطان. بسبب ماذا؟ إذا رجعت تجد أن التفريط يأتي من الوالدين، وإلا بالله عليكم ابن وهو من ثلاث سنوات وأربع سنوات يربيه والده على الصلاة أو أمه على الصلاة، كيف سيترك الصلاة؟ في الغالب أنه ما يتركها، ما يتركها. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله إذا تأملت الفساد في الأبناء وجدت أن عامته من قبل الآباء، في قدوة حسنة وما يأمر ولده، ماذا قال الله تعالى عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة اصطبر عليها. لابد أن نأمر أولادنا وأهلينا بالصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان لا يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. قال يا بني أقم الصلاة، هذه الصلاة تجعل الطفل يعني يحب طاعة الله ويحب المسجد، فهذا من أعظم أسباب استقامته وصلاحه. يا بني أقم الصلاة. طيب إن صلح في نفسه وفعل الطاعات بقي ماذا؟ وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. نعم، يعني كما أصلحت نفسك أصلح غيرك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت ذقت هذه الحلاوة، حلاوة الاستقامة والصلاة والطاعة، كيف ما تحب أن يكون هذا الخير لنفسك لغيرك؟ فتأمر بالمعروف تنهى عن المنكر محبة لإخوانك المسلمين تحبهم في الله. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، دعوة إلى الله. أيضا هكذا تمرن ابنك على مخالطة الناس وعلى أن يدعوهم إلى الله. مثلا تعطيه دراهم تقول أعطي هذا الفقير، تعود. يعني رأيت مثلا فلان يدخن اذهب إليه وقل له مثلا يعني كلمات يعني لطيفة حتى ما يضربه، يعني كلمات لطيفة، الله يعينك عليها يا والدي، الله يعينك على هذا حرام، الله يعينك عليه، الله تعالى يراك، يعني هذه كلمات وينصرف مثلا. جميل تعوده على هذا، الدعوة إلى الله تعالى، على نصيحة إخوانه وخواته يتناصحون فيما بينهم. قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم وأنت تدعو إلى الله، هل تظن أن الأرض تفرش لك بالورود والناس يستقبلونك وجزاك الله خير ولا ماذا؟ قد يعرض فلان، قد يسخر بك فلان، فماذا عليك؟ صبر. قال واصبر على ما أصابك. طب تصبر، الأنبياء أوذوا وقتلوا فأنت لست أفضل منهم، لابد من الصبر. واصبر على ما أصابك في سبيل الدعوة إلى الله تعالى. ثم حثنا الله تعالى على هذه الأعمال، وهكذا لقمان يحث ابنه يقول إن ذلك يعني الأمر معروف عن المنكر والصبر وهذه الأعمال الشريفة من الصلاة والإيمان، كل ذلك إن ذلك من عزم الأمور. إن ذلك من عزم الأمور. العزم هو ماذا؟ القطع في الشيء. عزمت على كذا يعني قطعت هذا الأمر، لا ليس فيه تردد. إن ذلك من عزم الأمور، يعني من الأمور العظيمة الشديدة التي لا يؤديها إلا من أصحاب من؟ أصحاب العزيمة القوية والهمة العالية. إن ذلك من عزم الأمور. إن ذلك من عزم الأمور. وعزم هنا يعني يصلح أن تكون يعني مصدر بمعنى، طب هي مصدر، يصلح أن تكون بمعنى المفعول، يعني من الأمور التي عزمها الله وقطعها وأوجبها على عباده فيجب أن تهتم بها، من عزم الأمور. أو تكون باسم الفاعل، يعني من عزم الأمور، من الأمور القاطعة الجازمة التي يجب أن يعني تفعل. فالأمر إذن يعني عظيم، لا تتساهل في هذه الوصايا. إن ذلك من عزم الأمور، هذا في ترغيب ويعني تعظيم لهذه الوصايا. طيب لا بأس، نختم الموعظة هذه، بقية معنا 10 دقائق تقريبا ونكمل ساعة. طيب قال إن ذلك من عزم الأمور. ولذلك الإخوة يعني طاعة الله تعالى وإقامة الصلاة والدعوة إلى الله والصبر على ذلك، والله هذه الحياة الحقيقية، وهذا هذه الأعمال دليل على أن هذا الإنسان صاحب عزيمة، صاحب همة عالية، عرف حقيقة الحياة. أما الذي يعني يفعل الشهوات والمحرمات ويلهو ويلعب، كل إنسان يسهل عليه هذا الأمر، لكن يعني الذي يترك ما تحبه نفسه من الشهوات والملذات، خاصة الشاب، يصبر نفسه على طاعة الله، يصبر نفسه على الدعوة إلى الله وعلى طلب العلم وعلى يعني بذل هذا العلم في سبيل الله والنصيحة، وإذا رأى فلانا في عمله في الطريق يعني ما يتكاسل أو يتثبط، بل ينصح ويتكلم، هنا يكون هذا الإنسان بالفعل صاحب عزيمة. بالفعل هذا دليل على قوة إيمانه، الله تعالى سمى يعني خيرة رسله ماذا؟ أولو العزم من الرسل، أولو العزم عندهم عزيمة في طاعة الله وفي إقامة دين الله، إن ذلك من عزم الأمور. طيب، ثم بعد ذلك تأمل إلى موعظته، قال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذا يتعلق بجانب ماذا؟ نعم نعم، يعني الأخلاق والسلوك والآداب. نعم، تأمل سبحان الله، إيمان، أصل الإيمان وكمال الإيمان، ثم عبادة لله، أقم الصلاة، ثم دعوة إلى الله وصبر، ثم أيضا الأخلاق. شملت هذه الوصية كل جوانب الدين، عقيدة وعبادة ومعاملة، ما أجمعها من وصية. فبدأ هنا في جانب الأخلاق بماذا؟ قال ولا تصعر خدك للناس. ما معنى ولا تصعر؟ تصد وتلوي عنقك وتعرض بخدك عن الناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما، طبعا هذه صورة من صور ماذا؟ تكبر. قال لا تتكبر فتحتقر عباد الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك. قال ابن عباس لا تتكبر فتحتقر عباد الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك، يعني لما يكلمك إنسان يعني تعرض عنه بوجهك تكبرا أنفة، أو تتكلم معه وأنت معرض عنه لا تستقبله بوجهك، يعني مما يشعر بالتكبر. لا تصعر خدك للناس، ما أصل هذه الكلمة في اللغة العربية؟ تنعلم يعني جمال يعني ألفاظ القرآن ودقة الاختيار، ولا تصعر. نعم، قالوا الصعر، قال ابن جرير أصل الصعر داء يأخذ الإبل في أعناقها أو رؤوسها حتى قال حتى تلوي أعناقها. نعم، يعني داء مرض يصيب الإبل في عنقه فيلوي عنقه، يلوي عنقه. فتأمل إلى يعني القرآن كيف يعني اختار هذا اللفظ بالذات الذي أصله ماذا؟ مرض يصيب الإبل فتلوي عنقها، فهذا فيه تنفير من هذا الخلق وهذا الفعل، يعني يكون حالك مثل حال البعير الذي يعني هو مريض ويلوي عنقه. فالكبر مرض، ويشبه هذا المرض الذي يعني هو في البعير. فإذا قال ولا تصعر خدك للناس، لا تلوي ولا تمل خدك، قال ولا تصعر خدك للناس. نعم، يعني قال هنا لا تفعل ذلك لأجل الإمالة عنهم، وذلك لا يكون إلا تهاونا بهم. النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، أن تعرض عنهم متكبرا ما يصلح. قال ولا تصعر خدك للناس، تأمل هذا يتعلق يعني الأقوال والحديث مع الناس، يعني معنى هذا الخلق أنك لا تتكبر عليهم بكلامك، بل أقبل عليهم إذا كلموك، تسمع لهم، تقبل عليهم، تتبسم في وجوههم، تتكلم عنهم بالكلام الطيب. ثم أيضا ذكر الأدب في ماذا؟ في الحركات، الأدب في الأقوال ثم الأدب في الحركات والخطوات. قال ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني لا تمشي ماذا؟ أيضا متكبرا. مرحا يعني لا تمشي متكبرا بطرا. وهنا يعني انظر إلى بلاغة القرآن، هنا ما إعراب مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا؟ حال، تمام. وأيضا لو قال قائل أيضا تعرب ماذا يمكن غير الحال يلا تدرس الأجرمية قريبا مفعول لأجله هذا اثنين كذلك لا تمييز لا. لا مفعول به صعب مفعول مطلق جاب الثالثة طيب يعني نائب عن المفعول المطلق أو تجوز مفعول مطلق والإعرابات الثلاث كلها صحيحة وداخلة في لا الإعرابات الثلاث وهذا من بلاغة القرآن يعني ولا تمشي في الأرض مرحا إذا فسرناها على الحال يعني لا تمشي في الأرض ويعني حال كونك إيش يعني متكبرا ومرحا فيكون حالك يعني تكون هيئتك هيئة ماذا المرح والمتكبر وذلك كان بعض السلف سبحان الله إذا خرج من المسجد يقبض على يديه ما يجعل يديه تمشي هكذا حتى يعني لا يظن به أنه إيش يمشي مشي تكبر سبحان الله يعني يراقبون الله في كل حركاتهم فهذا على الإعراب الأول أنها حال يعني لا تمشي حال كونك مرحا أي هيئتك وحالك أنك يعني مرحا المفعول لأجله لا تمشي في الأرض لأجل المرح والتكبر يعني أنت تمشي وتطلب وتتكلف أن تتكبر تطلب يعني التكبر والمرح فيكون هذا في قلبك وفي نيتك احذر انظر هذا معنى زائد ثم المفعول المطلق لا تمشي في الأرض مشيا مرح أو مشيا يكون فيه المرح يعني نفس المشي كذلك ما يكون مشي ماذا تكبر ممكن يكون التكبر يظهر على الحال على الهيئة لكن كذلك يعني المشي نفسه قد يكون فيه ماذا استعلاء وتكبر فأيضا يستفاد هذا من المفعول المطلق وكل هذه الإعرابات صحيحة لذلك يعني تأمل كيف يعني لما تفهم هذا في النحو مثلا يسهل عليك مثلا تعرف الفرق بين يعني كلام المفسرين مثلا قال الزمخشري شوف الكلام دقيق قال لا يكن غرضك في المشي البطالة والأشر كما يمشي كثير من الناس لذلك لا لكفاية مهم ديني أو دنيوي كما قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس إذا خرج من بيتك ما يكون همك تكبر على الناس هذا على الإعراب ماذا أنه ماذا ولا يكون غرضك في المشي البطالة مفعول لأجله أنت تقصد هذا تمشي لأجل البطالة هذا واحد ثم قال الزمخشري أو لا تكن هيئتك كهيئة المتكبر شوف الحال شوف الهيئة قال ولا تكن منك هذه الحقيقة يعني مشيك ما يكون حقيقة مشي تكبر شوف كيف دقة المفسرين إذن يعني يفيدك الفقه في اللغة العربية وتعلم النحو بدقة في هذه الأمور وفي يعني فهم بلاغة القرآن قال ولا تمشي في الأرض شوف يذكرك حتى ذكر هذه الكلمة ليس عبثا في الأرض أنت خلقت من هذه الأرض من تراب كيف تتكبر أنت خلقت من هذه من الأرض التي هي من تراب كما قال إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول أنت ماذا بالإنسان هذا ولا شيء بالنسبة لهذا الكون العظيم الواسع قال ولا تمشي في الأرض مرحا طبعا المرح يعني الفرح والمرح يصعب التفريق بينهما أنا نسيت سبحان الله راجع عن المرح المر معنا في سورة غافر أذكر يعني التفريق أذكر بحثت هذا في سورة غافر لما قال إيش في سورة غافر جمع بين الفرح والمرح في آية صفحة قبل الأخيرة تحت قال إيش ذلكم ما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون فالآن ما يحضرني صراحة التفريق. ابن عاشور رحمه الله قال المرح فرط النشاط، والفرح ازدهاء، ويظهر ذلك في المشي تبخترا واختيالا. كأن المرح يعني عمل يعني قلبي أو يظهر على الجوارح به، يعني التوسع في الفرح يعني، صح؟ ممكن يعني يكون فيه بطل. طبعا هو هذا يعني لأن إن الله لا يحب الفرحين. إيش مقصود بالفرح؟ الفرح الذي إيش الإنسان إذا فرح ينسى قد إيش يعني، ينسى مثلا أن النعمة هذه من الله فيشكر الله عليها، لا، فيعني يغتر بهذه النعمة وبهذا المال وبهذا الجاه، فيعني يخرجه هذا إلى ماذا؟ إلى التكبر. فكان أصل التكبر هو ماذا؟ يعني هذا المرح وهذا الفرح الذي يعني يبهج النفس ويدخل عليها. فكأنه ذكر الأصل هنا، أصل التكبر، لذلك قال مرحا ما قال تكبرا مثلا، ولا تمشي في الأرض مرحا. طيب، ثم حذره الكلام كلام وعظ، وهذا أعظم تحذير. قال إن الله لا يحب كل مختال فخور. مختال يعني في نفسه من الخيلاء، يتكبر في نفسه في كلامه، في إعراض عن الناس، في مشيه، وكذلك فخور يفخر على غيره أيضا، يعني يكون متكبرا عليهم. فإذا يعني لا يكون مختالا في نفسه، معجب بنفسه، ولا يعني متكبر وفخور على غيره. قال إن الله لا يحب كل مختال فخور، هذا أعظم تحذير. الله لا يحبه يعني يخسر كل الخسارة. ثم انتقل يعني لما نهاه عن مثل هذه الأخلاق الفاسدة، انتقل إلى ماذا؟ قال واقصد في مشيك واغضض من صوتك، يعني انظر في مقابل المشي بمرح، قال واقصد في مشيك، يعلمه كيف يتأدب في نفسه ومع الناس. قال واقصد في مشيك، يعني ماذا تمشي ماذا؟ نعم، متواضعا بسكينة بتواضع. نعم، قال قتادة نهاه عن الخيلاء واقصد في مشيك. قال ابن كثير امشي مشيا مقتصدا، ليس بالبطيء المتثبط ولا بالسريع المفرط، بل عدلا وسطا بين بين. فالاقتصاد هو الوسط، ان الانسان في الوسط يقصد يعني التوسط، ما يقصد الغلو ولا يعني الجفاء، فيقصد شيئا معينا يسمى الوسط قصدا. واقصد يعني يكون هذا من قلبك انك تمشي بهذه الصفه، واقصد في مشيك مشيا متوسطا، فما يكون فيه طبعا التكبر. الذي يتكبر لابد ان يعني مثلا يوسع او يطيل شيء من الخطى او يستعلي بنفسه او بجسمه، لا، واقصد في مشيك كما قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، يعني بسكينه وتواضع. في نفس الوقت ما يكون أيضا بطيء ومتماوت، لا، ولا يكون يعني بالسريع المفرط، لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كأنه يعني ينحط من صبب، يعني يمشي يعني بتظهر عليه يظهر عليه النشاط والقوة بدون تماوت، ولكن بدون إسراع مفرط، ومع السكينة ويعني الطمأنينة. وطبعا الإخوة هذه آداب، تأمل يعني الذي يمشي هذا المشي هل يمكن أن يقتل؟ هل يمكن أن يعتدي على غيره؟ طبعا باب أولى يعني. فهذه الأمور وإن كانت أمور يسيرة، لكن خلفها أشياء لوازم كثيرة من يعني أعمال الخير. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، انظر يعلمه الأدب في الحركات واللفظات، كيف يكون كلامك. واغضض من صوتك، واغضض يعني ماذا؟ الخفض في لين يسمى الغض، شيء الغض الطري، كذلك الغض الكف، غض بصرك، كذلك واغضض من صوتك يعني اخفض من صوتك، يعني وتكلم بالكلام يعني يعني اللين الذي ليس فيه يعني يشعر بالتكبر او الجفاء او برفع الصوت. قال قتادة رحمه الله واخفض من صوتك فاجعله قصدا اذا تكلمت. قال ابن كثير: لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه. قال ابن سعدي: قال أدبا مع الناس وأدبا مع الله. وطبعا الإخوة الذي يعني يتكلم بهذا الكلام يعني بالكلام بهذا الصوت الذي ليس بمرتفع، يعني هذا يشعر بأن هذا الكلام نابع من قلبه، يعني يكون خاشعا في كلامه إذا تكلم، فما يتكلم إلا بالصدق. لأن ليش الإنسان يرفع صوته؟ يعني ممكن يعني يزين يعني الكذب برفع الصوت مثلا، أو يعني ما عنده حجة، فماذا يفعل؟ يصرخ. هذا الذي يعني يفقد الحجة تجده يصرخ ويصيح وكذا. لكن المطمئن، المطمئن لكلامه وأن يعرف من نفسه أنه صادق، تجده يتكلم بالكلام يعني يعني المتوسط. وتأمل هنا قال واغضض من صوتك، ما قال واغضض صوتك يعني كل صوتك. لماذا؟ لأن رفع الصوت أحيانا إيش مطلوب، وفي فائدة، مثل الأذان ترفع صوتك فيه، مثل الخطابة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يعني على صوته وحمرت عيناه، أو نعم كأنه منذر جيش حمر وجهه. فالمهم يعني يرفع صوته إذا كان مقام إنذار وكذا. لذلك أتى بمن التبعيضية، كما في غض البصر قال يغض من أبصارهم، لأن النظر إلى المخطوبة يجوز بل مستحب ولو كانت امرأة أجنبية. كذلك هنا قال واغضض من صوتك، ثم يقبح يعني رفع الصوت: إن أنكر الأصوات صوت الحمير. إن أنكر الأصوات، شوف هذه موعظة ففيها يعني ترهيب والترغيب والتقبيح لفعل القبيحة. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. والحمار كان يضرب به المثل في البلادة، ويعني الشتم والذم البليغ عند العرب، ولذلك ذكر هذا هنا: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لاحظ يعني كل حيوان قد يفهم من صوته، كما قال بعض المفسرين، قد يفهم من صوته أنه يصيح من ثقل أو تعب، إلا الحمار صوته هو هكذا نهيق وصياح شديد مرتفع. ولذلك يعني من العرب من كان لا يركب الحمار استنكافا، وإن يعني بلغ منه التعب ما بلغ. والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار تواضعا صلى الله عليه وسلم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله. وذكر الحديث: فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمير، وكذلك نباح الكلاب، فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. فالحمار إذا نهق فهو يعني قد رأى شيطانا، فيتعوذ المسلم بربه جل وعلا. قال: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إذن تعليم الطفل أو الولد يعني الآداب هذا أمر مطلوب الإخوة، جاءت السنة بهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكذلك في حديث عبد الله بن بسر قال: بعثتني أمي بقطف عنب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأكلت منه في الطريق، ولد صغير أكل من هذا العنب ثم أبقى الباقي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بقي بقية. انظر كيف عمله النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال هذا الطفل صغير وخلاص خلاص أخذ العنب جزاك الله خير، لا، شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحرس أخلاق الأطفال أن يتسلل فيها شيء من السوء. يمكن الطفل إذا ما وجد من يعني ينبهه خلاص يتعود على عدم أداء الأمانة، على الخيانة. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذني وقال: يا غدر. شوف كيف يا غدر، يعني حتى اللفظ يعني فيه تحبب ولكن تنبيه. وكذلك يعني عقوبة يسيرة جدا، يعني هذا ما يؤلم، فقط أخذ بأذنه، ما يعني مثل ما يفعل أباء يأخذ بأذنه كأنه يقطعها قطع، لا. وكذلك في حديث ماذا عبد الله بن عامر قال كنت صغيرا يعني عند أمي فقالت لأمي تعال أعطك تعال أعطك. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ينتبه لمسألة الأخلاق وأنها تدخل أخلاق فاسدة على الأبناء. قال لها ما أردت أن تعطيه؟ قالت تمرا. قال أما إنك لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة لكتبت عليك كذبة. فالطفل إذا رأى هذا الأمر ثم أمه تخدع يقول لا الله تعال وتأخذه فيظن أن هذا أمر جائز فيخدع الناس بعدين في المعاملات. هكذا يعني تربي ولدك على أخلاق الحسنة أخلاق الطيبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم على الصبيان هم صغار يربيهم على الرجولة كان يعني يكنيهم يا أبا عمير ما فعل النغير يكنيهم يا أبو فلان. هذا كله من الأخلاق والآداب. ثم الإخوة نختم بفائدتين نختم بها. الفائدة الأولى يعني نسيت أن أذكر هذا في قول الله تعالى إن ذلك من عزم الأمور في سورة الشورى ماذا قال؟ لمن عزم الأمور. لماذا؟ اقرأ السياق ماذا قال في سورة الشورى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هناك زاد ماذا؟ زاد الغفران وهذا أشق على النفس يسمى جرى الصبر صبر وغفر يغفر ويعفو عن الخطأ. إن ذلك لمن عزم الأمور يحتاج للتأكيد هذا أشق. هنا ذكر ماذا؟ الصبر فقط فناسب أن إيش يحذف اللام. كيف دقة القرآن يعطي كل مقام حقه من الحروف. كذلك الفائدة هنا الإخوة تأملوا لما ذكر الأخلاق ذكر خلق التواضع وعدم التكبر. لماذا؟ لأنه كما تعرفون ما أخفى عليكم خلق الكبر الإخوة من يعني هو أشنع الأخلاق. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر الإخوة يسد على المسلم كل الأخلاق الحسنة يمنعه من كل الأخلاق الحسنة. الكبر المتكبر خلاص ما يعطي لا ينفق ما يكون كريما. المتكبر ما يسمع الموعظة. المتكبر يعني ما يراجع نفسه ما يتوب إلى الله تأخذ الأنفة والعزة بالإثم. وكذا انظر إلى الأخلاق فإذا المانع منها تكبر تكبر. وإذا مثلا سبه أحد وشتمه مستحيل أن يعفو ويصفح تكبر يريد أن يأخذ حق نفسه بكل يعني وسيلة ويأخذ حقه زيادة. تكبر يمنع كل الأخلاق الحسنة. ثم الإخوة هذا التعامل بهذه الطريقة يعني لا تصعر خدك للناس التواضع مع الناس هذا في الحقيقة من كمال تحقيق العبودية لله. لأن هذه الأفعال تشعر بأن العبد إنما يتعامل مع الله ما يتعامل لأجل حظ نفسه. لا تصعر خدك للناس لا تمشي في الأرض مرحا اقصد في مشيك اغضض من صوتك. فتشعر بأن هذه الأخلاق يعني في الحقيقة حقيقتها أن الإنسان يستشعر أنه يتعامل مع الله تعالى. ذلك قال يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. شوف كيف المحبة لله تظهر على التعامل مع الناس. قال أذلة على المؤمنين تواضعين. وكذلك أول صفة لعباد الرحمن ماذا؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا ما ينتصرون لأنفسهم قالوا سلاما. لماذا يتعامل مع الله؟ لذلك قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فنهارهم تواضع وقار وليلهم كذلك خشوع ووقار ويعني سجود لله جل وعلا لأنه يتعامل مع الله في الليل وفي النهار. فلذلك يعني والله أعلم جاءت الأخلاق هنا بهذه يعني الصورة حتى يعني هي أساس صلاح الأخلاق. خلق المسلم بهذا بالتواضع ويعني لأن التواضع يخرج حظ النفس تواضع لفلان، تقدم فلان يعني على نفسك، وإذا سبك تتواضع، سامحك الله جزاك الله خيرا. طب إذا كان فيه إصلاح يعني ينصحك تتواضع تقبل، ينفتح لك كل باب الخير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لله رفعه الله، يعني رفعه في الدنيا والآخرة. فإذن هذا من يعني أعظم الأخلاق، لذلك هنا يعني جاء التركيز على هذا الخلق في هذه الموعظة. إذن هذه موعظة الإخوة جامعة كما استمعنا إليها، يعني ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. وطبعا بهذا في الحقيقة يكون تحقيق الحكمة، يعني بهذه الأمور يكون الإنسان حكيما، يضع يعرف كيف التصرف، يضع كل شيء في موضع المناسب، في تعامل مع الناس، في عبادة لله، في إيمان بالله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.